بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين من نيجيريا في مدينة لاجوس، هو المستمع زكريا محمد حسن. أخونا زكريا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل عن تفسير آية هي قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الآية الكريمة مضمونها التحذير من أن تسمع ما لا يحل لك، أو تنظر إلى ما لا يحل لك، أو تعتقد ما لا يحل لك، فأنت مسؤول عما سمعت وعما نظرت إليه وعما اعتقدته بقلبه، والفؤاد هو قلب. فالإنسان مسؤول عن سمعه وبصره وفؤاده، فعلى المؤمن أن يتقي الله في سمعه وبصره وقلبه، وأن لا يسمع ما حرم الله عليه من سماع الأغاني وآلات له، أو سماع الغيبة والنميمة لما فيهما من الضرر العظيم، أو ما أشبه ذلك ما يضر سماعه. فليستمع الخير، كاستماع القرآن، كاستماعه للقرآن الكريم أو للسنة المطهرة أو الأحاديث المفيدة، وسماعه لكلام أهله المباح أو كلام إخوانه وما أشبه ذلك ما هو مباح. أما المحرم فليحذر من ذلك، أن يستمع لقوم يكرهون سماعه ولا يرضون أن يسمع حديثهم، فلا يجوز ذلك. كما في الحديث في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع حديث قومهم وهم له كارهون صب في أذنه الآن يوم القيامة. رواه البخاري. والآن في عند الرصاص، هذا تحذير من سماع أحاديث الناس وهم يكرهون ذلك. كان تستمع لهم من عند الباب سرا أو من طاقة أو من سماعة التلفون أو أشبه ذلك، ليس لك أن تستمع حديث قوم يكرهون ذلك لهذا الحديث العظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن يوم القيامة. يعني الرصاص له، نسأل الله العافية. وهكذا البصر، أنت مأمور بغض البصر عما حرم الله، غض البصر عن النسوان، عن النساء، لئلا تفتن بهن، كما قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. تغض بصرك عما حرم الله عليك من النساء الأجنبيات، كزوجة أخيك أو زوجة عمك أو ما أشبه ذلك من غير المحارم. وهكذا عن المردان، إذا خشي فتنة تغض بصرك عن النظر الأمرد إذا خشيت الفتنة. وهكذا ما أشبه ذلك مما يحرم النظر إليه كعورات الناس، ليس لك أن تنظر عورات الناس ولا من خلال بيوتهم، لأنك ممنوع من ذلك. وهكذا يجب عليك أن تحذر الاعتقادات الباطلة، يجب أن تنزه قلبك وعقلك عما حرم الله. فلا تعتقد ما حرم الله عليك من حل ما حرم الله او اعتقاد عدم وجود ما اوجب الله او عمل بقلبك ما حرم الله. فاعتقاد مثلا ان الزنا حلال هذا من مرض القلب هو كفر نسأل الله العافية. وهكذا اعتقاد ان شرب الخمر حلال هذا من مرض القلب وهو كفر اكبر نسأل الله العافية. وهكذا سوء ظنك بالله وسوء ظنك باخوانك بغير دليل ايضا من مرض القلب. هكذا قنوطك من رحمه الله وامنك من مكر الله كلها اعمال قلبيه خطيره منكره من كبائر الذنوب. وهكذا النفاق مرض قلبي كونك تظهر الاسلام وتعتقد الكفر في الباطن في القلب تعتقد ان الرسول ليس بصادق أو أن الدين ليس بحق أو ما أشبه من أو ما أشبه هذا من اعتقادات أهل النفاق. والخلاصة أن السمع والبصر والفؤاد كلها يجب أن تصان عما حرم الله. عليك أن تصون سمعك عما حرم الله وبصرك عما حرم الله وقلبك عما حرم الله وأن تنظر وتسمع لما ينفعك ويرضي الله عنك أو ما أباح الله لك وتعتقد في قلبك ما شرعه الله وما أباح الله وتعمل بذلك حب الله ورسوله خوف الله ورجائه كلها أعمال قلبية مطلوبة. حسن الظن بالله اعتقاد أنه واحد أحد مستحق العبادة واعتقاد ما أوجب الله عليه في الصلاة والصوم تعتقد هذا في قلبك ان الله اوجب الصلاه على المسلمين على المكلفين من المسلمين اوجب الزكاه لمن عنده على من لديه مال فيه الزكاه اوجب صوم رمضان لمن استطاع ذلك اوجب الحج لمن استطاع على من استطاع ذلك وهكذا. وانت مسؤول عن هذه كلها يوم القيامه فان كنت حافظت عليها وصنتها سلمت وحملت العاقبة. أما إن كنت أسأت التصرف ولم تصنها عما حرم الله فإنك على خطر عظيم. وفيه تفصيل كما تقدم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل بعد هذا إلى السودان عبر رسالة وصلت من المستمع مختار عثمان من دنقلة ديوان الضرائب. أخونا مختار ضمن رسالته جمعا من الأسئلة من بينها سؤال يقول فيه: في مدينة دنقلة مسجد كبير وبه ضريحان لشخصين يعتقد الناس أنهم من الصالحين، وهذه الأضرحة تزار وتقام وتقدم له القربان والمقابر من جهة القبلة، ويفصل بينها وبين المصلين حائط المصلى فقط. السؤال: هل يجوز لي أن أصلي في هذا المسجد لتبليغ الدين علما بأن المسجد يجمع ناسا كثيرين من مناطق مختلفة؟ وإذا صليت ما حكم صلاتي؟ هل أعيدها أم ماذا أفعل؟
بناء المساجد على قبور بناء المساجد على قبور منكر عظيم من وسائل الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا في اي المساجد. فلا يجوز البناء على القبور ولا اتخاذ المساجد عليها ولا جعلها مصلا. فالقبر فالمسجد الذي فيه قبر او اكثر لا يصلى فيه والصلاه غير صحيحه، لأن الرسول نهى عنها ولعن من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال في الحديث الآخر الذي رواه مسلم الصحيح: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عن اتخاذ القبور مساجد وقال إنه ينهى عن هذا ولعن من فعل هذا وذمه. فلا يجوز للمسلمين أن يصلوا في المساجد التي فيها القبور، بل يجب نفسها، يجب على الدولة وعلى أهل الحل والعقد أن ينبسوها ويجعلوها في مقابر المسلمين، تبقى المساجد ليس فيها قبور. على الدولة إذا كانت تدين بالإسلام أن تنبش هذه القبور التي في المساجد وأن تجعلها مع المسلمين في مقابرهم حتى تخلو المساجد من القبور. هذا إن كانت القبور بعد المسجد، أما إن كان المسجد بني عليها وهي قديمة فالواجب أن يهتم المسجد ولا يصلى فيه ويلتمس أهل الحي مسجدا أرضا أخرى ليس فيها قبور فيعمر بها مسجدا ويصلون فيه. أما المسجد بني على القبور الواجب هدمه لأنه أسس على معصية الله، وقد ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها، رواه مسلم في الصحيح حديث جابر رضي الله عنه. والخلاصة أن القبر إن كان جديدا والمسجد هو الأسبق وجب نبش القبر ونقل الرفاة إلى مقابر أخرى تجعل الحفرة يسوى ظاهرها كالقبر، وهكذا لو كان أكثر من قبر قبرين ثلاثة كلها تنقل، كل رفاة قبر تجعل في حفرة وحدها في المقابر العامة يجعل ظاهرها كظاهر القبور حتى لا تنتهم ويبقى المسجد خاليا يصلى فيه. أما إن كانت القبور هي الأصل والمسجد هو الحادث بني عليها فإنه يهدم لأنه وسع على غير التقوى على المعصية فيهدم، ويبنى لأهل الحي مسجد في محل آخر ليس فيه قبور طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وعملا بما دلت عليه النصوص وتحذيرا للمسلمين من الشرك وقطعا لوسائله، لأن وجود القبور في المساجد من وسائل الشرك من وسائل الغلو فيها من وسائل دعائها والاستغاثة بها والنذر لها هو الطواف بها ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيجب الحذر من ذلك. أما إن كان المسجد خارج المسجد، أما إن كان القبر خارج المسجد عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه وليس في داخله فالصلاة صحيحة، لكن لو تيسر إبعاده في المقابر يكون أولى حتى لا يغلو فيه أحد. فكان خارج المسجد خارج بناء المسجد عن يمين أو شمال أو أمام أو خلف فالأولى والأفضل أن ينقل، لا يبقى قبر عند المسجد لأن يغلى فيه فينقل للمقابر العامة، ولكن الصحيح صحيح لأن المسجد سليم من القبور ليس في داخله قبور. ونسأل الله يوفق ولاة أمر المسلمين في تطهير بلادهم من آثار الشرك ووسائله وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وبطانتهم وأن يوفق العلماء للقيام بما يجب من النصيحة لولاة الأمور وإرشادهم إلى الخير وإعانتهم عليه، فإن واجب العلماء عظيم في كل مكان في السودان وغير السودان، واجب العلماء عظيم يجب عليهم أن يرشدوا الناس إلى أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أمر منكر بل شرك أكبر، وأنه لا يجب غلو في القبور ولا طواف بها ولا دعاء أهلها والاستغاثة بهم ولا يطلب منهم مدد، هذا منكر عظيم وشرك أكبر. الواجب على أهل العلم في السودان وفي مصر وفي الشام وفي الأردن وفي كل مكان وفي هذه الجزيرة كلها في اليمن وفي هذه الجزيرة وفي الخليج في كل مكان الواجب على العلماء أن يبينوا أمر الله ويرشدوا الناس إلى توحيد الله وطاعة الله، وأن ينكروا عليهم المنكرات حتى يعرف الناس المنكر وحتى يحذروه. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وعليهم واجب عظيم هو واجب الدعوة والبلاغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل بلد وفي كل دولة. والعلماء إذا كانت دولة كافرة أن يرفعوا إليها ويبينوا لها أن هذا الأمر كذا وكذا حتى تسمح لهم بعمل ما شرعه الله، لأنها لا بد من قوة تعين على إزالة المنكر، لأن العامة الجهلة قد يعترضون على أهل العلم، فلا بد من الاستعانة بالله ثم بالدولة حتى تعينهم على هدم المساجد التي بنيت على القبور، وحتى تعينهم على نقل القبور التي وضعت في المساجد تنقل رفاتها إلى المقابر العامة. ولا سبيل أحد يفعل ما يحصل به التشويش، بل عليه يستأذن من ولاة الأمور حتى تجري الأمور على طريقة حسنة مضبوطة من جهة ولاة الأمور. وإذا كان ولي الأمر قد جعل الأمر في أمر البلد وعلماء البلد قاموا بالواجب، فالعلماء يرفعون لأمر البلد وأمر البلد ينفذ ويتعاون الجميع على البر والتقوى كما قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا يجوز للعالم السكوت عن هذا الأمر العظيم والخطر الكبير. يجب على أنصار السنة في مصر والشام وفي السودان وفي كل مكان، وعلى العلماء جميعا في كل مكان، أن يبينوا للناس أمر الله، وأن يشرحوا لهم حقيقة الدين، ويوضحوا لهم أنواع الشرك الأكبر والأصغر وسائر المعاصي حتى يجتنبوها حتى يحذروها. ويجب على العلماء أن ينكروا على الناس دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر للأموات والذبح لهم وإياه صناديق للنذور، هذا منكر عظيم وشرك وخيم، يجب أن ينكر، يجب على العلماء أن ينكروه بغاية النشاط وبالأساليب الحسنة التي يحصل بها إنكار ومنكر، ولا يحصل بها تشويش مع ولاة الأمور، بل يتصلون بولاة الأمور ويفرض لهم ما يجب حتى تتفق الكلمة مع ولاة الأمور في إنكار المنكر والقضاء على أسباب الشر والفساد والشرك. فالعلماء واجبهم عظيم، وهم مسؤولون أمام الله يوم القيامة، مسؤولون عما قصروا فيه وعما لم يقوموا من الواجب. هم ورثة الرسل، هم خلفاؤهم. يقول الله سبحانه: وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالشرك والتوحيد الأعظم من غيره. فأصل الدين وأساس الملة عبادة الله وحده، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فدعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والندعو لهم وطلبهم المدد هذا من الشرك الأكبر، سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو غيرهم. هذا حق الله، العبادة حق الله وحده، لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به. الأموات قد انقطعت أعمالهم إلا مما شرع الله من صدقة جارية أو علم ينتفع به، هم ولد صالح يدعو لأبيه وأمه. فالمقصود أنهم لا يدعون مع الله، ولا يستغاث بهم، ولا ينذر لهم، ولا يذبح لهم، ولا يطلب منهم مدد، ولو كانوا عظماء في الدين كالعلماء والرسل، لا يجوز هذا أبدا. فدين الله سبحانه خاص العبادة لله وحده. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا يقول سبحانه. ويقول عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. أما الحي القادر لا بأس يستعان به، الحي القادر لا تقول لأخيك علني على كذا، يسمع كلامك أو من طريق الهاتف أو من طريق الكتابة، تقول لأخي ساعدني على كذا، أعني على مزرعتي، على إصلاح سيارتي، اشتري لي كذا، لا بأس بالتعاون بين الأحياء. أما دعاء الأموات أو دعاء غائبين يعتقد أنهم سرا يسمعونهم غائبون بدون واسطة، هذا شرك أكبر. أو دعاء الجن أو دعاء الملائكة أو الاستغاثة بهم، هذا هو الشرك الأكبر الذي بعث الله الرسل بإنكاره والنهي عنه والتحذير منه، وهو مصادم لقوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، ولقوله سبحانه فقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور من الأمراء والعلماء لكل ما في صلاح العباد والبلاد،
اللهم
وأن يعينهم على كل خير،
اللهم
وأن يصلح لهم بطانة،
اللهم
وأن يجعلهم هداة مهتدين وإيانا وسائر إخواننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا سماحة الشيخ فيما يسأل عن، ويقول هل لي أن أبلغ في هذا المسجد والحال كما ذكرت؟
يبلغ ما يصلي معهم، إذا كان ما دام القبور في المسجد لا يصلي،
إذا كان القبر داخل المسجد
يجلس، فإذا صلوا ينبههم، أو في أوقات أخرى في غير المساجد في الجماعات الأخرى. أما إذا كان القبر خارج المسجد فلا بأس، يصلي معهم ويذكرهم بالله ويعلمهم دينهم. أما إذا كان القبر في داخل المسجد أو القبور في داخل المسجد فلا يصلى فيها، لعن الله اليهود والنصارى يتخذ القبور من المساجد، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ولكن المؤمن يتحرى الأوقات المناسبة، فإذا جاءهم وقد صلوا ذكرهم، أو ذكرهم قبل الصلاة وقال إني أحب أن أصلي معكم لولا هذا القبر وقبور المساجد فيها قبور لا أصلى فيها، يعلمهم يرشدهم، أو بعد الصلاة كذلك يرشدهم ولا حرج في ذلك، والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول رجل اكتسب مبلغ 100 جنيه سوداني عن طريق الرشوة ونمى هذا المال بالتجارة، هل الأرباح المحققة حلال؟ وإذا تاب ماذا يفعل؟
إذا تاب يكفي إن شاء الله يخرج 100 التي أخذها من طريق الرشوة، والتوبة تجب ما قبلها، وإن صدق بالجميع وغناه الله على الجميع فذلك أحضر، لأن العلماء منهم من قال إنه يتصدق بالجميع أو يرد المال إلى صاحبه، إذا كان يعرف صاحب الرشوة يرد المال إليه 100 جنيه، أما إذا كان لا يعرفه فإنه صدق بها في وجوه البر مع التوبة إلى الله والندم، أما الأرباح التي حصلت من عمله وبيعه وشرائه فهي ماله. في أحد قولي العلماء لأنه نماها بعمله واجتهاده، فيكون المال الذي دخل عليه من طريق الرشوة حراما، ولكن ما عمله فيه باجتهاده وبيعه وشرائه يكون له لأنه تسبب عن عمله وعن تصرفاته. وقال آخرون إنه نتاج على مال الخبيث، فينبغي يتصدق به أو يرده مع أصله إلى صاحبه، وهذا قول أحوط للمؤمن وأبعد عن الشر، إذا استطاع ذلك فإنه يرد المال إلى صاحبه الأصل إذا عرفه، وإذا رد الربح أو استباح وقال سامحني في الربح أو في بعضه هذا طيب، أما إذا لم يعلم ونسي صاحبه ولم يعلمه فإنه يصدق به، والربح ينبغي له أن يصدق به من بابه إذا دع ما يريبه إلى ما لا يريبه، عملا بقول من قال إنه تبع أصله. والمؤمن يحتاط لدينه، ولا سيما إذا كان عنده ما يسد حاجته فإنه ينبغي له يحتاط ويبتعد عن كسب أصله خبيث، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا. يقول أيضا في آخر سؤال له، معظم مناسبات الزواج والمآتم عندنا مخالفة للسنة، مثلا في الزواج غناء واختلاط، وفي المآتم جمع بعد الدفن، هل يجوز لي الذهاب؟ يقول معظم مناسبات الزواج والمآتم عندنا مخالفة للسنة، مثلا في الزواج غناء واختلاط، وفي المآتم جمع بعد الدفن، هل يجوز لي الذهاب للتعزية بدون الجلوس معهم؟ وفي الزواج إذا دعيت للوليمة ولم يبدأ وقتها ولم يبدأ وقت الحفل ولا الاختلاط، هل يجوز لي الذهاب علما بأن عدم ذهابي يترتب علي مقاطعات وردود فعل عنيفة منهم؟
إذا استطعت أن تذهب وتعلمهم وتنكر المنكر فهذا هو واجبك، تذهب وتعلم وتنكر المنكر في المآتم وفي الزواجات، وإذا لم تستطع ذلك فلا حرج عليك أن تترك الذهاب إليهم، وإذا قطعوك فهم الآثمون، أما أنت فقد فعلت ما شرع الله لك من ترك حرور المنكر، لكن لو حضرت وأنكرت استطعت ذلك تحضر وتنكر المنكر في المأتم وفي حفل الزواج. والغنى في الزواج إذا كان من النساء لا حرج بين النساء فيما بينهن، الأغاني التي يعتادها الناس في الزواج يمدحون الزوج والزوجة وأهل الزوج والزوجة ونحو ذلك بالدف، لا بالعود ولا بالطبل ولا بالمزامير ولكن بالدف، هذا لا بأس به، وهذا من إعلان النكاح، وكان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الصحابة. أما إذا كان في الاحتفال اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس واستعمال ما حرم الله من المزامير والعود والطبول وأشباه ذلك فإذاك لا تحضر، لكن إن استطعت أن تحضر وتنكر لعلهم يستجيبون لك وجب أن تحضر وتنكر المنكر. وهكذا في المآتم، إذا كانت مآتم من أهل الميت يحيون أياما وليالي من يصنعون أطعاما للناس ويحيون المآتم هذا منكر، يعلمون هذا من الجاهلية يعلمون هذا لا يجوز، ولكن يشرع لهم أن يقبلوا الطعام من غيرهم، إذا صنع لهم أقاربهم أو جيرانهم طعاما يقبلونه، وهذا مشروع للجيران والأقارب أن يصنعوا لأهلهم طعاما، لأنهم قد شغلوا بميتهم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهله لما جاءنا أبو جعفر يوم مؤتة قتل في مؤتة في الشام، أمر أهله يصنعوا لأهل جارهم طعاما، قال يصنعوا لهم طعاما فإنه غلته ما يشغلهم، فإذا صنع أهل الجيران أو الأقارب طعاما لأهل الميت ودعوا إليه من يأكل معهم من جيرانهم فلا بأس بذلك، ولا بأس أنهم يصبوا قهوة أو شاي لمن جاء يعزيهم لا بأس بذلك، لكن يجتمعون على طبول أو أغاني أو ملاهي أو يصنعون طعاما هم للناس لأهل الميت هذا هو المنكر لا يجوز. أما إذا جاء ضيف من بعيد وصنعوا طعاما له ولهم لا بأس بهذا، أو صبوا له القهوة يعزي أو صبوا له الشاي أو أسقوا الشراب لا بأس بذلك، هذا من مكارم الأخلاق. أما يجتمعوا اجتماعا خاصا من أجل الميت على الطبول أو المزامير أو على الذبائح والأكل ونحو ذلك هذا هو الذي نعم عليه الجاهلية، لا يجوز أن يصنعوا أهل الميت، والأكل يصنع الناس لهم يهدون إليهم طعاما من جيرانهم وأقاربهم لأنهم شغلوا بالمصيبة، فالسنة يهدى لهم طعام من جيرانهم وأقاربهم، وإذا جاءهم الطعام كثير ودعوا إليه من يأكل معهم فلا بأس بذلك ولا حرج بذلك.
جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها مستمع من هناك هو الأخ حمدي خليل مصري، يقول أرجو أن تتكرموا ببيان الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي.
الطلاق السني هو الذي يقع في حال الحمل أو في حال كون المرأة طاهرا لم يجامعها زوجها، هذا هو الطلاق السني، وهي منطقة واحدة فقط، هي طالق أو مطلقة فقط واحدة، ويكون ذلك في حال كونها حاملا أو في حال كونها طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض راجعها ثم امسكها حتى تطهر ثم تحييه ثم تطهر ثم يجب تطلقها طاهرا او حاملا قبل ان تمسها، ثم تطلقها قبل ان يمسها، في الاخر تطلقها طاهرا او حاملا. فالمقصود انه صلى الله عليه وسلم امره يطلقها في حال كونها تمسها فيه او في حال كونها حاملا، وهذا هو معنى قوله جل وعلا يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، قال العلماء معنى ذلك أنهن طاهرات بغير جماع أو في حال الحبل حال الحمل، هذا الطلاق للعدة، ويكون طلقة واحدة لا اثنتين ولا ثلاث. كن طلق اثنتين بلا سبب مكروه، كن طلق بالثلاث لا يجوز. أما الطلاق البدعي فهو في القول أن يطلقها ثلاث، هذا بدعي لا يجوز الطلاق بالثلاث. أما في حالها فلا يطلقها إذا كانت حائضا أو نفساء أو في طهر جامعة، هذا البدعي. فكان حائضة أو في النفاس أو في طهر جامعة فيه وليست آيسة ولا حامل بل تحمل شابة، فإن هذا يكون بدعي. أما إذا كانت حاملا أو آيسة كبيرة السن فإنه يطلقها في أي وقت، لأنه ليس لديها حيض ولا نفاس ولا خشية الحمل. فإذا طلق الحامل في أي وقت طلقة واحدة أو الآيسة كبيرة السن التي لا يأتيها الحيض طلقة واحدة فهو كله موافق للسنة لا حرج في ذلك. أما إذا كانت تحيض فإنه لا يطلقها في حال الحيض ولا في حال طبيب جامعة فيه ولا في حال النفاس.
جزاكم الله خيرا.
وفق الله الجميع. نعم.
اللهم امين، اللهم امين. سماحة الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه السادة المستمعين، وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.